بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أتفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو محمد.
لدي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، صار واحد مثلا بالحاجب هذا، صار بشعرتين ثلاث شيب، هل يجوز قصه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للرياضة الملاكمة، هل هي حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
السؤال السؤال الثالث، لو واحد سبب على نفسه مشكلة، يعني صاب حزن بسبب هذا، هو اللي سواه، يعني هو اللي جاء على نفسه، يعني هل سبب الحزن هذا يكفر عن سيئاته ولا لا؟
كيف دعا على نفسه؟
لا ما دعا، سبب على نفسه، يعني مشكلة ولا كذا أصابه الحزن.
أي
هل الحزن هذا صار أصابه الحزن هو مسبب الشيء على نفسه هذا، هل يغفر للسيئات ولا يكفر عن السيئات ولا
شاء. لا؟ إن شاء الله يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
السلام عليكم. أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال واحد.
تفضل.
إذا قام من النوم الشخص قبل خمس دقائق من أذان الفجر، ونوى صلاة الوتر ثلاث ركعات قبل الفجر، ونوى كذلك صيام اليوم، فهل يتسحر ثم يقضي الوتر وقت الضحى أم ماذا يفعل؟
كيف محمد، الآن هو قام قبل الفجر بخمس دقائق،
نعم،
ونوى يصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات سردا.
سردا أو يعني مفصلات، يعني الوقت ما يكفي للوتر والسحور.
أي والسحور ما تسحر؟
لا ما تسحر.
أنت الآن تقول يعني تقول هل يخير الآن بين السحور وبين الوتر قصدك؟
أي نعم.
أي طيب، أبشر يا أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحب مرحب. طيب بالأمس بقي عندي الأخت أمة الله من أبوظبي والأخت أم عمر من الكويت، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. الأخت أمة الله من أبوظبي بارك الله فيها تقول بأن زوجي ميسور الحال، تقول في شخص أعطاه مبلغ من المال لإكمال أثاث البيت، أعطاه تقريبا قال 30,000 على أساس يردها على أقساط. تقول الرجل هذا ما طالبنا، وزوجي ساكت. زوجي تقول رجل صالح من أهل الصلاة وكذا، لكن شاهدته يتساهل في قضية السداد. تقول لما أكلمه يقول مالك علاقة، أنا أتصرف. تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك من أبوظبي، أولا تشكرين على حرصك على الحلال والتحري في مثل هذه المسائل، وهذه لا شك بأنه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن البر طمأنينة والإثم ريبة. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للمبلغ الذي يعني وصل إلى زوجك من هذا الرجل، زوجك هو المسؤول، المسؤولية الكاملة أمام الله عز وجل في قضية سداد هذا المبلغ أو على ما فهم من هذا المبلغ. أما أنت فلست مسؤول، أنت عليك التذكير والتنبيه والتحذير أيضا بالنسبة لقضية التساهل، وليس لك إجبار زوجك على قضية السداد أو الإكثار من هذا، يعني ما بين فترة وأخرى تقول سدت ولا ما سدت. لا خلاص، أنت قلت لزوجك سدد يا أبو فلان وقالك إن شاء الله، سدد يا أبو فلان وقال مالك علاقة أنا مسؤول، خلاص اتركيه، برئ ذمتك وذمته هو المشغولة بهذا الحق. مسألة أخرى، أنا أعتقد بالأمس سألتك يعني طبيعة عطاء هذا الرجل، يعني هل هو يعطي على سبيل الهبة على سبيل الهدية أم أن يعطي المساعدة على اعتبار أن الشخص سيرد إليه؟ يعني تقريبا اللي فهمت بأنه يعطي يساعد الناس لكن فيه طبع جميل وخصلة طيبة أنه ما يسأل يعني رديت ولا ما رديت، وهذا لا شك بأن له عند الله الأجر الكبير والثواب العظيم، لكن على زوجك أن يتق الله. فإذا كان والله زوجك فهم بأن هذا مجرد هدية أو هبة خلاص هذه يملكها ما في حاجة أنه يرد المبلغ، أما إذا فهم بأن هذا قرض للمساعدة حتى أنه يأثث البيت فزوجك مسؤول أمام الله عز وجل في إرجاع هذا المبلغ، وخطر عليه أن يعني يماطل أو خطر عليه أنه يعني يحاول أن يتناسى هذا الأمر، خاصة وأن زوجك رجل صالح، ولا أعتقد إلا أن زوجك فهم بأن هذا مجرد هبة أو هدية مثلا، الشك يقطع باليقين، يرفع السماعة يقول يا أبو فلان 30,000 هذه والله أنا ما فهمت هل هي هدية هبة ولا قرض مساعدة ولا كيف، إذا قال لا والله قرض يقول سم هذا برجع لك، خاصة أنت ذكرت بأن الحالة حالتكم ميسورة الآن ولا الحمد والأمور طيبة وبإمكاني يرجع المبلغ. فأنا رتبت لك الجواب حتى يعني تستوعبين المسألة كامل، وأيضا بالنسبة لك أنت لا تبالغين في قضية الإنكار على زوجك، يكفيك هذا، زوجك رجل عاقل وراشد وناضج ومسؤول، ها هو المسؤول عن هذا أمام الله عز وجل، أنت أديت الذي عليك والله لن يسألك، ولا ترتكبين شيء فيما لو إذا زوجك ماطل ولا شيء أنت مالك علاقة، الحرام ما يتعدى ذمتين بهذا الاعتبار أو بهذه الصورة. أما طلاب من أبو ظبي تسأل عن حكم العدسات والأظافر والرموش تقول في المناسبات، أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني هذه من المسائل الطارئة والنوازل الجديدة التي طرأت في دنيا الناس لا سيما جنس النساء فيما يتعلق بتركيب العدسات فيما يتعلق بتركيب الأظافر وفيما يتعلق بتركيب الرموش. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لي مسألة الرموش من الوصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل والمستوصل سواء كان على سبيل التأقيت أو على سبيل الدوام، لأن هذا في غش وتغرير، والمرأة مقصودة من حيث النظر إلى رموشها وعيونها، ولذلك هذا غش وتدليس، ولذلك هذا من جنس الوصل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الراجح من قول أهل العلم أن الوصل لا يقف على وصل شعر الرأس وإنما يتعدى إلى الرموش، هذا فيما يتعلق بالرموش. الأمر الثاني بالنسبة للأظفار، الأظافر قصها من سنن الفطرة، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، في لفظ عشر من الفطرة، وجاء النص على ماذا؟ تقليم الأظفار، ولذلك المسلم مطالب بأن يقلم أظفاره سواء كان رجلا أو امرأة. أما إطالة الأظفار بهذا القصد يعني ما في مصلحة راجحة مثلا وإنما بهذا القصد للتزين، فهذا يتنافى مع الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ولذلك إذا تجاوزت الأظافر الطول الفاحش ها وصلت يعني بشكل بشع فإن هذا يدخل في النهي الشديد، ولذلك يجب على المرأة أن تقلم أظفارها. أما تركيب الأظافر الاصطناعية فهذا أيضا يدخل ضمن الوصل وضمن أيضا مصادمة الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، لأن إطالة الأظافر أمر مستقبح بالفطرة السليمة، قد تكون فطر لكن ملوثة، في فطر هي سليمة في الأصل لكن لوثت ها لطخت، الفطرة السليمة تأبى هذا الشيء ولذلك المرأة لا تطيل أظافرها الأصلية ولا تركب الأظافر الاصطناعية. أما قضية تركيب العدسات فهذه مسألة حقيقة البحث حولها شديد، ولذلك إذا كانت المرأة متزوجة ويرغب زوجها في أن تلبس له العدسات الملونة المؤقتة نص كثير من العلماء المعاصرين على جواز ذلك بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر وأن لا تكون هذه العدسات على سبيل الاستدامة وإنما هو من باب التزين للزوج. أما إذا كان على سبيل الاستدامة فهذا لا شك بأن يدخل في تغيير خلق الله وليس من التجمل المعروف الذي تتجمل فيه المرأة مثل بقية الأشياء، أو كذلك يضر، لأن إذا ثبت ضرر العدسات على الشبكة مثلا أو على القرنية أو على العين عموما، فإن هذا يمنع، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أما الله تسأل عن حكم صلاة الأولاد في المسجد، تقول عندي أولاد 18 سنة وأقل، وتقول يعني بالنسبة للمسجد قريب، تقول يعني هل أصر عليهم مثلا في الذهاب إلى المسجد؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك في الأولاد جميعا. بالنسبة للمساجد بنيت لإقامة الصلاة، قال جل وعلا: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال فاسعوا، الأمر للوجوب. نبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يعني كاملة، فلا صلاة له كاملة إلا من عذر، إلا من عذر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بالنسبة للأولاد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. لاحظي 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. كيف الآن أولادك اللهم بارك، واحد عمره 18 وواحد 17، يجب عليهم أن يشهدوا صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، فالراجح من قول أهل العلم على الذكر البالغ، الذكر البالغ، وأبو 17 وأبو 18 وغيرهم بلغوا. ولذلك نعم يا أخت الفاضل، يجب عليك وعلى والدهم أن يأمرهم بشهود الجماعة، إلا من عذر كمرض مثلا أو سفر أو مطر شديد مثلا، هذا عذر. أما قضية ما عنده شيء، ها يقول أصلي في البيت والمسجد قريب، لا، ما الفائدة من بناء المساجد؟ المساجد لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الرجال. قال تعالى: رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك أصر عليهم وبيني خطورة التخلف عن صلاة الجماعة. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ الجمعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، في لفظ لولا ما فيها من النساء والذرية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلمح في وجوه أصحابه وينظر في الذي يتخلف عن صلاة الفجر ليعلم أنه من المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. وفرق بين من يصلي في البيت لوحده ومن يشهد صلاة الجماعة. والرجل الذكر البالغ منذ أن يتوضأ فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وهو في أجر ذهابا وعودة، ذهابا وعودة. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. والمعنى بارك الله فيك بأن أولادك يجب عليك أن تنبهيهم طبعا، وبالمقام الأول والدهم هو الذي يصطحبهم إلى بيت الله. أمة الله أيضا تسأل تقول: لما أصلي الفجر هل يلزم أني أصحي أولادي اللي هؤلاء اللي أعمارهم كما ذكرت؟ نعم، الجواب نفسه يا أخت الفاضل، صلاة الفجر كبقية الصلوات لا تختلف، بل صلاة الفجر هي الميزان وهي الفارق، ها، بالنسبة لمن يصلي صلاة حقيقية. لماذا؟ لأن صلاة الفجر فيها مشقة، صحيح، لأن الإنسان يترك لذيذ النوم، يهجر الفراش الهانئ، يقوم من نومه وراحته ليلبي نداء الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. صحيح، ولذلك الله عز وجل عظم صلاة الفجر، سماها قرآن، قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الفجر. صلاة الفجر عنوان على الإيمان، صلاة الفجر صفة يتصف بها أهل محبة الله عز وجل، وصلاة الفجر سبب من أسباب النور الذي يمنحه الله عز وجل لعبده: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلاة الفجر علامة على الصدق مع الله، لأن الإنسان بإمكانه ينام ويستمر في النوم، لكن لما حركه الشوق إلى الله عز وجل وتحرك لما سمع النداء ولبى نداء الله عز وجل هنا دل على صدقه، دل على محبته لله، لأنه قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس وهوى النفس ومراد النفس. ولذلك أخت الفاضل نعم أيقظيهم وذكريهم وبيني لهم فضل هذه الصلاة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمر من الكويت تقول يعني هناك زوجة شاركت زوجها في شراء أرض، دفعت تقريبا نصيبها، الزوج ما دفع نصيبه، دمجوا راتبين بدأوا يقاسطون حتى أكملوا المبلغ. تقول الزوج استغل هذه الأرض وبدأ يستثمرها لصالحه ولا يعطي الزوجة شيء من الأرباح. تقول يعني حاولت وجدت فرصة للبيع رفض وقام بضربها وتهديدها، والمرأة لا تريد الطلاق وتريد أن تحافظ على بيتها لكنه مصر على هذا، وحلف عليها بالطلاق إن هي باعت هذه الأرض. تقول يعني وجدت فرص للبيع لكنه يرفض، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ وهل يقع الطلاق مثلا؟ وهل إذا قدر الله وفاه مثلا لهذا الرجل هذه الخسائر السنوات هذه هل فعلا تستطيع تعويضها من التركة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، أجيبك بالنقاط التالية. أولا بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يظلم الآخرين سواء كانوا من أقاربه أو من الأباعد أو من الجيران، الظلم محرم، ولذلك الله جل وعلا قال وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. الأمر الثاني أي إنسان يظلم ولو مثقال ذرة فإنه ستأتي يوم القيامة حسنات وسيئات، ما في يوم القيامة ذهب ولا فضة ولا دراهم ولا دنانير، ها ما فيه، وإنما القصاص حسنات وسيئات. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأخذ مال هذا، هذا هو الشاهد. قال فيؤخذ هذا من حسنات، يعني الظالم تؤخذ من حسناته، تود وين؟ للمظلوم. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئات، نسأل الله العافية والسلام، جزاء وفاق جزاء وفاق. أمر الثالث أخت الفاضلة، واضح بأنك امرأة عاقلة وناضجة وحرصت على الإبقاء على البيت وتفويت يعني مثل هذا الأمر على الشيطان الذي يحرص على هدم البيت وكسر البيت، والمسألة تبقى مادية، ماديات هذه يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذه الدنيا هذه الدنيا. ولذلك تشكرين على هذا القرار، تشكرين على هذه تقديم المصلحة الراجحة، تشكرين على دفع المفسدة الراجحة أيضا في قضية الإبقاء على البيت قائم وتحمل ما حصل من ضرب وما حصل من أكل المال بالباطل بالنسبة للزوج، فأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. ولذلك هذه نعمة من نعم الله أن يمنح الله عز وجل الإنسان الرشد في اتخاذ القرار، هذه نعمة. كثير من الناس أمام هذا الظلم وأمام هذه الظلمات يذهب العقل وربما ارتكب حماقة، ومثل هذا الزوج اللي هدد بالطلاق ومع يشوف أنه ماخذ حق زوجته، وأنا أتكلم طبعا بناء على ما سردت يا أم عمر، أنا ما سمعت الطرف الثاني لأني لست في مقام القاضي، أنا الآن أتكلم في مسألة بهذه الطريقة اللي هي إلى الفتوى أقرب. الأمر الآخر بالنسبة للتهديد بالطلاق، فيما لو إذا قدر وحصل وأنت بعتي أو أنت اللي تسألين عنها باعت مثلا نصيبها، فإن الطلاق لا يقع إذا كان قصد الزوج التهديد. فإذا قال إذا بعتي فأنت طالق وقصد التهديد وقصد المنع وقصد التخويف أنك ما تبيعين، فهذه يمين مكفرة، هذه يمين مكفرة. أما إذا وفي قرارة نفسه كان يستحضر الطلاق وأنه فعلا لو باعت سيطلق الطلاق اللي يعرفه وكذا، يحصل يكون طلاقا. يبقى الجواب على الفقرة الأخيرة بالنسبة لك، ذكرتي ما يتعلق بهل للمرأة الحق في أن تأخذ ما خسرت في هذه الفترة التي ظلمت فيها بعد وفاة زوجها؟ هذه مسألة أختي الفاضلة ترجع إلى تقدير القاضي. ما يصلح للإنسان أن يحكم لنفسه، ما تحكمي لنفسك ها، وإنما ترجعين فيها إلى القاضي، تقدمين دعوة أو تقدمين معاملة أو شيء، تقول والله أنا حصل هذا الرجل الذي توفي حصل منه كذا وكذا وكذا وأنا خسرت هذه الفترة، والقاضي هو الذي يحكم لك، لأن مثل هذه القضايا من الصعب جدا أن يحكم الإنسان فيها لنفسه إلا أن يرضى الورثة. فإذا جاء الورثة قال والله مثلا يا أمنا أنت ظلمتي، ونعرف بأن والدنا رحمة الله عليه أخذ حقك واستأثر بهذا النصيب واستغل هذه الأرض لصالحه، لا نحسبها لك ونعطيك إياها، هذه نعمة من نعم الله بالنسبة للورثة. إذا قال الورثة لا احنا نرجع للقاضي، مرجع للقاضي، إذا تعفين وتسامحين لك الأجر والثواب. أبو محمد من السعودية يقول شخص مثلا في حاجبه ثلاث شعرات شيب مثلا أو أكثر أو أقل، هل يقص الشعرات هذه؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب لا، لأن الأصل أن المسلم لا يعتدي على الشيب، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة بيان بأن الشيب نور المسلم يوم القيامة، نور المسلم يوم القيامة، ولذلك السنة تغيير الشيب وليس قص الشيب، واضح؟ فالشيب يغير بالكتم بالحنة بالصبغ مثلا حتى لو كان في الحاجبين، أما أنك تقصها لا. أبو محمد يسأل عن رياضة الملاكمة، يقول هل هي حرام أم حلال؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الملاكمة نص الفقهاء إذا كانت الملاكمة أو المصارعة التي كانت على طريقة السلف الصالح من إثبات الخصم والتحكم به وطرحه أرضا من دون إيذائه فهذه مشروعة، وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارع ركانة، وقد كان ركانة تحدى النبي عليه الصلاة والسلام إن هو غلبه وصرعه ليسلمن، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى، وكان ركانة مصارعا وبطلا مشهورا من أبطال العرب، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب الناس وتعجب هو وقال هذه كبوة جواد أو شيء من هذا القبيل، صارعه مرة ثانية فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. ورد هذا في السنن والحديث، وإن كان إسناد متكلم فيه إلا أن أهل العلم كثير من أهل العلم حسنوا إسناده. أما هذا النوع الأول وهي القائمة على إحكام القبضة، القائمة على ما يسمى بالطرح على الأرض والتمكن من الخصم، هذه موجودة وكانت معروفة عند السلف الصالح، وذكرت لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها. أما إذا كانت الملاكمة قائمة على إيذاء الخصم، إيذاء يتلف دماغه، يتلف عينيه مثلا، يتلف شيء من أعضائه مثلا، فقد نص الفقهاء في المذاهب الأربعة على حرمة ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت المصارعة قائمة على إيذاء الخصم من حيث قتله أو إتلاف عضو من أعضائه هذا لا يجوز، حتى لو قبل هذا الشخص لأنه لا يملك نفسه، الإنسان ما يملك والله أنا حر أقتل نفسي ولا لا، ولا أقطع عضو من أعضائي ولا لا، ما يملك هذا الشيء. ولذلك في فرق يا أخي الفاضل بين الأنواع، لأن الملاكمة أنواع كما أن المصارعة أنواع. أبو محمد يسأل يقول مثلا لو أن شخصا تسبب على نفسه بمشكلة ووقع في الحزن والهم، هل هذا يكون كفارة له؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف يعني السبب الدافع والمهيج لهذا الحزن وعفوا لهذا الأمر. فإذا كان الحزن والهم صادر عن أمر لا خيار للإنسان فيه وإنما هو من جملة الابتلاءات، فلا شك بأن هذا مما يؤجر عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. والحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا هم ولا حزن، فهذه سبب من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا. أما إذا كان الشخص لا هو أصابه هم وحزن بسبب أمر أوقع نفسه فيه ذنب من الذنوب أو خطيئة من الخطايا، ثم بعد ذلك أورثه حزنا دائم وهما مستمر، ها، فإن هذا لا يؤجر على مثل هذا، وإنما إذا كان الهم والحزن ندما فإنه يؤجر على التوبة، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، الندم توبة. فالحظ يعني الفرق بين هذا وذاك. تفضلي أم مريم. أم مريم من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة، جزاك الله خيرا.
في صدى يا أختي أم مريم، ما هو السبب؟ هل التلفاز مثلا الصوت مرتفع أم ماذا؟
الآن تسمعني يا شيخ؟
تفضل يا أختي.
أنا تخيط التلفاز، بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. عندي بعض الأسئلة، جزاك الله خيرا يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار النوم، أنا في الصباح أكون من قبل صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس نكون في حلقة تصحيح قراءة قرآن وحلقة ذكر، ويفوتنا أذكار الصباح إلى أن تشرق الشمس، فيجوز أن أقولها بعد الشروق يا شيخ؟
إن شاء الله.
وبالنسبة كذلك لأذكار النوم، عندنا حلقة بالليل على الزوم نتدرس فيها الحمد لله ونقرأ فيها سورة الملك تقريبا كل يوم، هل يكفيني هذه القراءة التي أقرأها مع الجماعة بالنسبة لسورة الملك، أم يجب علي أن أقرأها كذلك في إدارة أن أنام؟
إن شاء الله، أبشري.
وأذكر المساء يمكن أن أقولها قبل الذهاب إلى النوم، جزاك الله خيرا
إن شاء الله.
بالنسبة للصلاة يا شيخ بارك الله فيك، أنا عندي حفيدتي صغيرة تبلغ تقريبا سنتين، وعندما أكون أصلي تأتي أمامي خصوصا عندما أريد السجود فتزعجني، هل صلاتي صحيحة أم يجب أن أعدها؟ لكن لا.
تزعجك بماذا؟
نعم،
بماذا تزعجك؟
تأتي أمامي إذا أردت أن أصلي وبعد تجمع السجاد وبعد. نعم،
طيب إن شاء الله
بارك الله فيك. وسؤالي الأخير، جزاك الله خيرا، أنا الحمد لله أعرف شيئا من التجويد، شيء قليل، وصحح القراءة لبعض الأخوات على الزوم، وهل لكن لا أعرف أعلمهم ما تعلمته أعلمهم، هل عندي فيها أجر ولا أو عندي فيها إثم، لأنني لا أعرف جميع الأحكام.
أها، طيب أبشري يا أختي.
بارك الله فيك يا أخي، لا تنسني من صالح دعائك.
الله يحفظنا وإياك، بارك
الله فيك.
فضلي نعيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا نعيم من ألمانيا من السجن، قبل مرة دعيت لك.
إيه الله يحييك.
الله يخليك يا رب. شيخ بس بدي أسألك على موضوع اللحم، هون بقلب السجن جيبولنا لحمات إنه بقر وجاج وهيك وذبحة ما حلال.
إيه.
مش على الطريقة الإسلامية، هل يجوز نأكل منه؟
إن شاء الله يا نعيم.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا نعيم.
الله يخليك يا رب. يلا
السلام عليكم. أهلا وسهلا. ها؟ طيب طيب. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول إذا مثلا قام من النوم قبل الأذان بخمس دقائق وتعارض عنده الوتر صلي ثلاث ركعات أو السحور، أيهما يقدم؟ أخي أحمد بارك الله فيك، يقدم السحور، يقدم السحور. لماذا؟ لأن السحور يفوت والوتر لا يفوت، يتدارك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على السحور، وقال صلى الله عليه وسلم في السحور بركة، السحور بركة. وصح عنه أيضا أنه قال لا تزال أمتي بخير ما قدموا الفطر وعجلوا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فلذلك السحور يفوت بالأذان، ولا يستطيع الإنسان أن يأكل بعد الأذان، والسحور لا شك بأنه بركة ويعين الإنسان على الاستمرار في اليوم. أما الوتر فإذا فاته قضى يقضيه من النهار في وقت صلاة الضحى شفعا لا وترا. أم مريم بارك الله فيها تسأل عن أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، تقول يعني مثلا عندنا حلقة ذكر وتصحيح قراءة أو شيء من هذا القبيل، فأحيانا بعد الفجر تفوتني أذكار الصباح، هل ممكن أنني آتي بها بعد شروق الشمس؟ الجواب نعم، من فاتته أذكار الصباح بعد دخول الوقت وهو الأذان أو بعد الصلاة مثلا ودخل عليه النهار بحيث طلعت الشمس، يجوز له أن يأتي بأذكار المساء. المسألة الثانية ما يتعلق بأذكار أذكار الصباح. المسألة الثانية ما يتعلق بأذكار المساء. فأختي أم مريم تقول يعني أنا قد تفوتني أذكار المساء، هل أقول قبل النوم؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر وتنتهي بغروب الشمس، ورخص كثير من أهل العلم أنه له أن يأتي بها بعد غروب الشمس. أما أنه يؤخرها إلى قبل النوم، لا، هذه أذكار النوم، هذه أذكار النوم وهذه قراءات الليل، فلذلك يفوت وقت أذكار المساء. فأنت تبدأين من بعد صلاة العصر أو من بعد أذان العصر، إذا أذن العصر بدأ وقت أذكار المساء، وإذا غربت الشمس ممكن بعد المغرب. لكن لاحظت يا أم مريم من خلال تعبيرك تقولين هل يجب هل يلزم هل يجب، أختي الفاضلة هذه ليست من الأمور الواجبة وليست من الأمور المفروضة، وإنما هذه من السنن المستحبة بارك الله فيك، فلا تجعلينها في رتبة الفرائض والواجبات، لا، هذه من السنة، إن فاتتك الحمد لله، إذا كنت معتادة عليها متعاهدة لها فالله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب. كذلك تسأل عن مثلا سورة الملك، تقول لو قرأناها في حلقة الذكر مثلا هل تغنينا عن قراءتها في الليل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لو أن شخصا قرأ سورة الملك في صلاة العشاء وينوي بها يعني القراءة، قراءة ما زاد عن الفاتحة وقراءة أيضا سورة الملك من الليل، كتب الله له أجر هذه وهذه بحول الله. كذلك لو قرأها في صلاة الليل مثلا أو في الشفع مثلا، قرأها وينوي بها العملين يتداخلان ولله الحمد والمنة. أم مريم تقول حفيدتي عمرها سنتين لما أصلي تزعجني وتأتي أمامي وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم صلاتي؟ أختي الفاضلة أم مريم، طبعا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستقبل صلاته. ما معنى يستقبل المصلي صلاته؟ أن يخرج من كل شيء إلى الصلاة، من كل شيء إلى الصلاة، يبتعد عن المشوشات، عن المشغلات، عن العوائق، عن العلائق، عن كل ما يشوش على الصلاة، يشوش على المصلي، ويستقبل ويستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، اختيار المكان واختيار كذا، كل هذا مهم. الصلاة هذه صلة بين العبد وربه. أما أن الإنسان يعرض صلاته للعب الأطفال فهذا غلط، هذا إذا كان على سبيل الدوام، كل صلاة يصليها أطفال أمامه على ظهره على كذا، ما صارت صلاة، هذه صارت لعب. أما أحيانا يجوز، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد صعد على ظهره الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فأطال السجود، قال راوي الحديث فخفنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن أصابه شيء أطال السجود، يقول فرفعت رأسي فوجدت الحسن على ظهره صلى الله عليه وسلم، يقول رفعت رأسي من السجود خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما سلم قال اعتذر صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهري. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت العاص بن الربيع، حملها في الصلاة فكان إذا ركع وضعها على الأرض، هذه حالات فردية. أما أن تكون حالة دائمة ومستمرة لا، هذا يؤثر على الصلاة ليس من جهة البطلان وإنما من جهة نقص الأجر. فإذا وجد مرة مرتين مثلا إنسان يعني اعترضه طفل، شغب عليه طفل، مرة أمامه طفل، لا حرج عليه، لكن أن الإنسان يسمح للأطفال في كل صلاة يصليها هذا خطأ وخطر على الصلاة. عموما الطفل لا يقطع الصلاة، إذا مر الطفل من أمامك لا يقطع الصلاة، الطفل لا يبطل الصلاة إذا ركب على ظهرك مثلا، الطفل لا يقطع الصلاة إذا دار حولك مثلا، ما يقطع الصلاة. أهم شيء أن لا يكون متنجس، فإذا حصل وأن كان متنجسا فتنتبهين تبعدينه برفق وليس بعنف وشدة، لا، برفق تبعدينه حتى لا تكونين حاملة للنجاسة. أم مريم تسأل تقول بأنها تتقن بعض أحكام التجويد، تقول وأعلم الآخرين، هل يعني أكون مصيبة أم مخطئة لأني ما استوعبت أحكام التجويد عموما؟ أختي أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وفقها وأسأل الله تعالى يتقبل منك. إذا الإنسان أتقن القواعد العامة للتجويد ما في بأس، طيب أنك تعلمينه. يعني مثلا أتقنت أحكام النون الساكنة والتنوين، أتقنت أحكام الميم الساكنة، أتقنت أحكام المدود مثلا، يكفيك تعلمين ولله الحمد والمن. لكن أن تدخلي في موضوع أنت ما أحسنتيه، لا، تقول أعتذر، أنا ما أعرف أحكام الصلة مثلا، ما أعرف أحكام مثلا كذا، أنا أعرف أحكام النون الساكنة والتنوين، أعرف أحكام المدود مثلا، وتعلمين وتؤجرين على ذلك. واحرصي ما دام عندك الرغبة في التعليم، احرصي على أن تؤهلي نفسك. وأعتقد أن هذه مسألة، خاصة وأن الإنسان اللي يوفق لمعرفة قواعد التجويد يكفيه، بدل هذه المبالغة التي يوغل فيها كثير من الحفاظ والمحفظين، يبالغون في قضية المسائل التجويد حتى أوقعوا كثير من الناس. لاحظوا كثير بين قوسين، وأنا يعني أقول هذا وأعرف ما أقول، وأوقعون في الوسوسة، أوقعون في الوسوسة. أصبح بعض الناس ما يهتم للقراءة بقدر ما يهتم لمخارج الحروف، ويتنطع ويتشدد ويعالج هذه الكلمة من حيث الخروج بشكل يعني متعب، وقصوا علي. وسبب هذا محفظ أو محفظة كانوا يعني يرفضون أن يرفضون أن الذي يقرأ عندهم إلا أن يكون متقن لدرجة أنه يخرجون الحرف إخراج من هنا، ها، من هنا يخرجون إخراج. وحكى العلماء الإجماع على جواز القراءة بالترسل، يعني من دون تجويد، إجماع على أن الإنسان لو قرأ قراءة من دون تجويد قراءة الصحيحة ومأجور على هذا. لكن الإنسان ليتأهل طيب، لكن من دون مبالغة، من دون غلو، من دون تجاوز الحد في هذه المسألة. يعني أصبح بعض الناس الآن يقرأ ما هم القراءة والفهم والتعقل وفهم وتدبر القرآن، أصبح ويعيد الكلمة لأن ما طلعها من هنا، ها، ما أخرجها من هنا. ليش؟ لأن المحفظ أو المحفظة يعني يركزون عليه تركيز، بحيث فعلا أصبح دخل عالم الوسوسة، حتى أنه الآن ما يخشع مع القرآن، ما يتدبر، أهم شيء كيف يطلع الحرف. فرويدا رويدا، مهلا مهلا، الله الله بالمتعلمين. طبعا رسالة هذه لإخوان المحفظين والمحفظات، ومثل ما ذكرت لكم الإجماع على أن الإنسان لو قرأ بترسل ومن دون تجويد قراءة صحيحة. لكن طيب، لأن التجويد يعين على ترتيل القرآن، لكن ليس بهذه الطريقة المبالغ فيها. نعم، يلا. طيب، نعيم من ألمانيا بارك الله فيه. طبعا نعيم يقول أنا في السجن، يقول يأتوننا بلحم، لكن هذا اللحم غير مذبوح يعني على بالطريق الحلال التي عند المسلمين، ما حكم أكل ذلك؟ أخوي نعيم بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم يجب عليه أن يتعامل بما عنده من عقيدة ومن شريعة، ويجب عليه أن يأكل الحلال. ولذلك الله جل وعلا أمرنا بأكل الحلال والطيب، قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا نأكل الميتة ولا نأكل الدم ولا الخنزير، هذه كله محرم علينا، هذه كله محرم علينا. ومن جملة المحرمات الميتة. وما هي الميتة؟ الميتة هي التي ماتت حتف أنفها، وليست بذكاء. الذكاء الشرعية هو أن تنحر أو تذبح بهيمة الأنعام أو أي حيوان حلال علينا بقطع الودجين أو أحدهما مع يعني مع قصبة الهواء ومع المجرى الطعام، مع مجرى الطعام. فبعض العلماء يقول لازم تقطع أربعة: الودجين من الجهتين، عرقان في جانبي العنقين، والقصبة الهواء، والمدخل مدخل الطعام. وبعضهم يقول ثلاثة من أربعة، يعني أحد الوجهين فقط، أحد الوجهين. فإذا قد ولذلك أي حيوان مات سواء بالصعق الكهربائي أو بالضرب بالمسدس، مثلا يضرب بالمسدس أو بالخنق مثلا، هذا كله محرم، ولا يجوز للمسلم أن يأكل مثل هذه الذبائح. ومن حقكم أنتم أن تطالبوا بذبائح ذبحت على الطريقة الإسلامية. أما هذه الأشياء إذا كنت يا نعيم متأكد منها تماما بأن هذه لحوم جاءت بسبب صعق كهربائي، بسبب خنق، بسبب كذا، لا يجوز لكم أن تأكل. أما إذا قال والله يقولون ما ندري، لا، الأصل الحل والجواز. بارك الله فيك يا نعيم، تفضل يا الخنساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، حابة أسأل، امرأة قبل 29 سنة اقترض منها أخوها مبلغ 10,000 ريال، وتحديدا هي ما تتذكر يعني هي كم سنة بقت عنده، يعني ما بين 3 أو 4 سنوات. بعدها أرجعها لها، فهي تسأل تقول هل تجب الزكاة عليها خلال هذه السنوات، علما بأنها يعني تجهل أن هناك حالات يعني يجب فيها زكاة المال المقترض.
يعني استلمتها بعد 3 سنوات أو 4.
أيوة.
طيب.
عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
في امرأة أيضا أرادت صوم القضاء، ويوم بغت تستيف النية في الليل، قالت أنها راح تصوم يعني في اليوم الثاني، لكن قالت راح أجل يعني راح أشوف قبل الفجر أصوم أو لا، فهل يحسب عليها نية أو لا؟
طيب هي طيب صامت ولا لا؟
والله ما أدري يعني.
لا، هي تقولي لي بأن قالت أنا أشوف قبل الفجر أقدر أصوم ولا لا، وبعدين وش سوت؟
بعدين هي لما جاء اليوم الثاني احتارت، يعني ما تدري هي تصوم ولا لا، تكمل ولا يعني ولا
صامت ولا لا؟
والله ما أدري عنها، بس يمكن صامت.
طيب شو، ما يصلح يا خنساء، أنت سألتي سؤال والسؤال ناقص. طيب بإذن الله بفصل لك إن شاء الله الحالتين، أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم إلياس.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال من فضلك.
تفضلي.
إذا وهب الآب ذهب لابنته تزوجت، وإذا توفت هل الذهب يعود إلى الآب أم يرثه الزوج والأبناء؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
هل يجوز للجنوب تقرأ القرآن عن ظهر القلب؟
للجنوب؟
للجنوب، نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خيراً.
أهلاً وسهلاً. طيب طيب، أرجع للأسئلة. الخنساء من السعودية تقول امرأة قبل 29 سنة أقرضت أخاها 10,000 ريال، تقول يعني بعد 3 سنوات 4 رجع المبلغ، تقول ما زكت، هل تزكي هذا المبلغ؟ أخت الخنساء بارك الله فيك، بالنسبة للمال تجب الزكاة فيه بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. وال10,000 في ذلك الوقت مبلغ كبير جدا، فقد بلغ النصاب وزيادة، زيادة كبيرة جدا، ولذلك يجب عليها الزكاة. طيب هل تحسب السنوات 3 أو 4 اللي بقيت بقي المبلغ فيها عند أخيها، أم تحسب سنة واحدة؟ هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان أخوها كان مماطلا عند مبلغ يقول لها بعدين بعدين، وهي توقعت ما يرجعها، أو جحد المبلغ قال لا ما عندك شيء، أنا ناسي أو شيء، ما عندك، ما مالك عندي شيء، وبعدين عطاها، أو كان مفلسا ما عنده شيء، والحرمة هذه قالت الله يعوض خير، 10,000 هذه ما هي براجع لأنه مفلس مثلا، تزكي عن سنة واحد بعد ما رجعها بعد 4 سنوات. أما إذا كان لا، قال عطينا 10,000 وما حددوا متى يرجعها، وهو يعني ناوي يرجع بس ما كان قادر، ويجمع ويجمع، وبعدين 3 سنوات 4 رجع 10,000، تزكي حق 3 سنوات أو 4 سنوات على ما ذكرت من هذا التردد. أنت قلتي 3 أو 4، على العموم تراجعينه وتقولي له كم سنة، فتزكي 10,000 فيها 250، وإذا قلنا 3 سنوات كم صير؟ 750. إذا قلنا 3 سنوات صير 750. إذا قلنا 4 سنوات كم يصير؟ 1,000. يصير 1000 ريال. بارك الله فيك يا الخنسة. الخنسة تقول في امرأة أرادت الصوم من الليل ثم قالت يعني أنا بشوف قبل الفجر أصوم ولا لا، وبعدين انقطع السؤال تقول الخنسة أنا ما أدري وش تتمة الأمر. طيب أخت الفاضلة، الشخص اللي يقول أنا والله ناوي صوم من الليل ثم تردد بالنية، قال لا خلينا أشوف قبل الفجر أنا أقرر، قبل الفجر أقرر، وجاء قبل الفجر وما قعد وما نام، عفوا نام وما قعد، أو أنه قعد ولكن ما زال متردد، ما عليه صوم، هذا ما له صوم. لو صام الله يعينه على القضاء. لماذا؟ لأنه تردد في النية، تردد في النية. امرأة تقول والله أنا ناوي أقضي بكرة، وبعدين جت تردد قالت ها ما أدري والله، خليني أشوف قبل الفجر، خليني أشوف قبل الفجر أصوم، أقدر أصوم ولا لا، واستمرت ها على هذا الأمر، ودخل عليها الفجر وهي ما قررت، قررت أول الليل وبعدين ترددت، يعني التردد طارئ، تردد يعني هو الأخير، صومها باطل، تعيد الصيام. بارك الله فيك إن كانت صامت، وإذا كانت ما صامت ما عليها شيء، لأن أصلا ما بيتت النية الجازمة في قضية الصيام. أما إذا والله قالت لا فعلا ترددت لكن جيت قبل الفجر وأكلت بنية السحور وناوي أصوم، صومها صحيح ولله الحمد والمنة. نعم، أم إلياس بارك الله فيها تسأل تقول إذا وهب الرجل ابنته هبة من الذهب ثم تزوجت هذه البنت، هل لو توفيت هذه البنت الذهب يعود إلى الأب أو للزوج والأولاد مثلا؟ أختي أم إلياس بارك الله فيك، بالنسبة للأب إذا وهب ابنته ذهبا وقبضت هذا الذهب فإنها هبة صحيحة لأنها مقبوضة، لأنها مقبوض، والهبة تلزم بالقبض، الهبة تلزم بالقبض. أنا ما أتكلم الآن عنده أولاد ولا ما عنده، هذه مسألة ثانية قضية العدل، لكن وهب ابنته ذهب وقبضته فإن الهبة تلزم بالقبض، إذن ملكته صار ملكا له. طيب إذا توفيت هذه البنت وخلفت ذهبا فهل يرث الأب؟ الجواب نعم، أحد الورثة، فالأب له السدس والأم لها السدس والزوج له الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أما يقوم الأب يقول والله هذا الذهب أنا وهبته لابنتي رجعوه إلي، نقول له لا. لماذا؟ لأنه خرج من ملكك إلى ملك ابنتك بهذا القبض وهي هبة مقبوضة، واضح؟ فليس له الحق أن يسترد الذهب، وإنما له نصيب في هذا الذهب وهو السدس مع وجود هؤلاء الورثة الأولاد مع الزوج ومع أيضا الزوجة. خيرة، تفضل يا خيرة.
ألو يا باب.
تفضل يا خيرة من تونس.
يا أخوي أمس ماني قلت لك عملت عمرة.
إيه
عملت عمرة أخوي، وعملت عمرة بجدي بجدي أخوي، ورجعونا في الليل لشارع الكعبة.
أيوة
أخوي، وقول مراني معايا قالت يا رولي بوصلح جر الأسود بنوبة التغفر الكل. خوي احنا قريب نوصلوا للحجر الاسود كيف باش نبوسوه خوي، وكل حارس قال لي الحرمات لي خوي ايده قريبت لي بوسط ايده هو بعده نايب مشيت للحجر الاسود هذا من 2017 وانا مريضه راني يا شيخ خوي. يا شيخ يعني... خوي راني مريضه والمراه اللي معايا هذيك اللي قالت لي يا كاكاي جتني وضعتني رجعتني عملت حاجات مش باهيه يا شيخ.
يا خيره
يا بابا،
انت قصدك انك ما قبلت الحجر الاسود؟
لا بوست ايد الرازل بس خلاني تعديت للحجر الاسود.
بوست ايد الحرس اللي عند الحجر الاسود؟
اي هو بعده نايب ومشيت للحجر الاسود بوست، اما نايب مظامه وتعبه ما كلي خاطر بوست ايد الرازل هاك الحارس، انا على خايفه ما كلي الحارس لي بوست.
طيب يلا ان شاء الله، اطمئني ان شاء الله عمرتك صحيحه.
يا اخوي فراني راني المرافق عطني لي في تونس ردت عملت حاجات مش باهيه يا شيخ.
هذه عمره ولا حج؟
عمره 2017. طيب. عملت.
طيب انت كم عمرك؟
توقعي عمري 64 ولا قريب.
ما شاء الله العمر كله على الطاعه. اطمئني يا خيره، اطمئني بارك الله فيك، تسمعين الجواب
يرحم والديك بسرني بالخير يا قورتي.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك. منى
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. الوالدة تسأل احنا نبغى ناخذ عمرة.
الوالدة تسأل ايش تقول؟
احنا بناخذ عمرة.
ايه.
والمطار يبعد عنا ساعتين ونص.
كم يبعد؟
ساعتين ونص.
ساعتين ونص. ايه.
ايوه. هل نغتسل ونحرم سيدة ولا لازم نقعد النقاط ونغتسل؟
انتم رايحين طيارة ها؟
ايوه.
تقول المطار يبعد عنكم ساعتين ونص، تحرمون من المطار ولا من الميقات؟
أيوة.
هذا سؤالك ها؟
أيوة.
إن شاء الله.
سؤال ثاني.
أيوة.
الغطوة اللي نحطها لما نعتمر.
أي.
لازم نعقدها ولا مو لازم؟
تعقدونها؟
أيوة.
قصدك غطوة الوجه ها؟
أيوة قصدي.
إن شاء الله يا منى.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أم إلياس بارك الله فيها من فرنسا تسأل تقول هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ أختي أم إلياس بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم إلى منع الجنب من قراءة القرآن، كما أنه ممنوع من مس المصحف كذلك ممنوع من قراءة القرآن، قالوا لأن الجنابة حدث وقتي يزول ويرتفع ب الاغتسال، ولذلك الجنب ممنوع من قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب، ولو عن ظهر قلب. وطبعا هناك من خالف في هذا وذهب إلى أنه لا يصح في منع الجنب من قراءة القرآن حديث، لكن أخت الفاضلة الاحتياط أن الإنسان الجنب يبادر إلى الاغتسال حتى يقرأ القرآن. خير من تونس تقول أنا ذهبت عمرة 2017 وحرصنا على أن نقبل الحجر الأسود ومعي حرمة قالت لي قبل الحجر الأسود، تقول منعني الحرس وبعدين سمح لي، ومن شدة فرحها قبلت يد الحرسي اللي هو عند الحجر الأسود، ويعني لاحظتم كيف أن خيرة متأثرة وندمانة وتعتقد بأن عمرتها بطلت، تسأل إن حكم ذلك. يا خيرة بارك الله فيك، أبشر بخير، وسعي صدرك وأحمدي ربك، عمرتك إن شاء الله صحيح. هذا خطأ، هذا خطأ، لكن ما يبطل العمرة، ما يبطل العمرة ولله الحمد والمنة. وأكيد أنت في حالة لم تستوعبي فيها الوضع، فمن شدة فرحك بتمكينك من تقبيل الحجر الأسود ذهبت لا شعوريا وقبلت يد الحرسي هذا، ولذلك لا شيء عليك ولله الحمد، فقط الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، ليس عليك كفارة وليس عليك فدية، وعمرتك إن شاء الله صحيحة، فأنعمي بالا واطمئني وارتاحي، واسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. لا تقلقين، ولا يجوز لأحد أن يقول لك بأن عمرتك باطلة أبدا، ولم ينتقض وضوءك في هذه اللحظة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لما أخذت بيد هذا الحرسي وقبلت يده ما انتقض وضوئك ولا بطل طوافك، فاطمئني ولله الحمد والمنة. منى من السعودية تقول الوالدة يعني تريد أن تذهب عمرة والمطار يبعد عنا ساعتين ونص، تقول يعني كيف الإحرام يكون من المطار أم ماذا؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للي يذهب إلى العمرة عن طريق الطيران، أنا دائما أنصحهم يستعدون من البيت، النساء تستعد من البيت مثلا تغتسل، يعني الاغتسال هذا مستحب، وتلبس الثوب اللي تبغى تطوف وتسعى فيه مثلا، وتستعد وتشيل النقاب اللي هو مثل البرقع، تغطي وجهها بالغشوة مثلا ها، وتشيل القفازين، وإذا راحت المطار ما تسوي شيء، هذا مو بإحرام، هذا استعداد للإحرام، استعداد للإحرام، وتركب الطيارة، وبعدين إذا أكيد المسؤول عن الطائرة يقول بعد نصف ساعة أو بعد 20 دقيقة بنمر على الميقات، قبل 15 دقيقة 18 دقيقة تحرم الوالد، تقول لبيك اللهم عمر. يجوز، نص الفقهاء على جواز الإحرام من قبل الميقات بيسير، وخاصة الطيران يحتاط الواحد، لماذا؟ لأن الطيارة سريعة، الطيارة الآن سرعتها 800 كيلو في الساعة، فلو قال ما الله المطار تحتنا الميقات ما يمد الواحد يقول لبيك اللهم عمر، فيحتاط الإنسان قبل، حتى لو قبل 5 دقائق قبل 10 دقائق ما في مشكلة، واضح؟ فتحرم قبل الميقات أو لما تمر على الميقات،
وتستمر الحمد لله. الرجل كذلك يلبس ثياب الإحرام في البيت أو يلبسها في المطار، وهذا مو إحرام، هذا استعداد للإحرام. وإذا ركب الطيارة يكون مرتاح، ما في حاجة يروح لحمام الطيارة اللي هذا كبره، يا الله بالكاد يدخل الواحد، يتعبون بعض الناس يلبس أو يحرم، يلبس الإحرام في المطار وبعدين في الطائرة يحرم إذا وصل الميقات أو قبل الميقات بقليل. فقولي له هذا الكلام. تفضل أم عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك لنا فيك يا رب، يطول لنا في عمرك.
الله يحفظك.
فضيلتكم، سؤال من زميلنا في الجامعة.
نعم.
هو شخص يعني شخص مستريح ولكنه مديون، كان يسوي مشروع تجاري والمشروع التجاري للأسف فشل، فصار لازم يسدد للشركات الموردة. فجدول طبعا ديونه وبدأ يسدد، ولكن تعثر في فترة معينة فطلب من اللي باقين يمهلوه يعني. بعدين ظهر لنا زميل آخر، أو هو في بالأحرى زميلة، وقعت تحية نصب عن طريق المواقع الإلكترونية، فكان عليها مبلغ كبير. الشخص ذا بدل ما يسدد للشركات اللي متفق معاهم، ساهم الحقيقة معانا في إنقاذ هذه الزميلة، لأنه كانت المبالغ جدا جدا كبيرة، يعني تصل إلى نصف مليار ريال. فالآن هو يقول أنا أصلا كان عندي زكوات، يعني حقوق زكاة من قبل سنتين كان المفروض عليه زكاة ما زكى، وفي نفس الوقت هو عليه التزامات مديونيات، فهو اعتبر هذا المبلغ اللي ساهم معانا فيه من الزكاة السابقة اللي هي عليه. فهل هذا يتعارض مع كونه أنه هو يعني معسور وعن عليه ديون؟ حقيقة اليوم كنا نتناقش في الجامعة، فأنا قلت له أسألك فضيلة الشيخ، وهو الآن شاهدنا يعني
أتفضل. هو الأختي أم عبد الله، هو الآن طبعا راح وساعد هذه الزميلة، وهو أصلا مطالب من قبل شركات، ودفع
أيوة
لها أيوة. دفع لها من زكاة ماله هو.
ايوه اللي كان المفروض يدفعها سابقا،
يعني عنده زكوات سابقه.
اي هو عنده سنتين، يقول انا سنتين المفروض عندي استحقاق زكاه انا ما دفعتها،
ولكن والآن اصبح عنده قدره.
لا ما عنده، ما زال هو عليه مديون، وما زال جدول ديونه مع الشركات.
أيوة.
المورده اللي كانت تورد لمؤسسته، علما بانه المؤسسه قفلت، يعني ما عاد في مؤسسه.
طيب ابشري.
هو يسأل ايش الوضع يعني. يعني صراحه هو حيرنا الحقيقه كمان، والله يفرج له ويفرج للجميع يا رب.
يا رب ابشري يا اختي مدلله. مرحبا مرحبا. طيب منى بارك الله فيها تسأل عن الغطوه، تقول هل لازم المراه تعقد الغطوه على راسها؟ الجواب اختي الفاضله، بالنسبه للمراه لو عقدت الغطوة على رأسها فإن هذا لا يسمى نقابا، يجوز. أهم شيء لا تلبس النقاب اللي يطلع العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. أما لو وضعت الغشوة على رأسها وعقدت هذا ما عليها شيء، ولله الحمد والمنة. أم عبد الإله من السعودية قالت بأن لهم زميل مديون في مشروع تجاري، دخل طبعا وفشل في هذا المشروع، وكان لابد يسدد جدول الديون حقه، تعثر فترة من الزمن. في المقابل زميلة وقعت ضحية نصب في مبلغ كبير، زميلها بدل ما يروح يسدد للشركات اللي يطلبونه ساعد هذه الحرمة من زكاة متأخرة عليه حسب ما فهمت، يعني من سنتين أو شيء، ثم دفع قال هذه من الزكاة. هي طبعا إن هذا يقول حصل نقاش، هل هذا يتعارض كونه معسور أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى تعالى أن يفرج هم المهمومين وأن يقضي الدين عن المدينين. بالنسبة لهذا الزميل طبعا ذمته مشغولة بهذه الالتزامات المالية من خلال هذا الفشل في مشروع شركة معينة، ذمته مشغول، الواجب عليه أن يبرئ ذمته، وليس من الشرع ولا من العقل أنه يروح يبرئ ذمة الغير مع اشتغال ذمته بالحقوق للآخرين، ولذلك هو أصلا غير مطالب ولا مكلف ولا يجب عليه أنه يروح يبرئ ذمم الآخرين. قضية عنده زكاة هو والزكاة يريد أن يخرجها ولا يجر إلى نفسه نفع مثلا، يجوز أن يعطي زميلته من الزكاة لتتخلص من عملية النصب اللي تورطت فيها مثلا، وقعت ضحية نصب وأصبحت في حاجة شديدة، يجوز في مثل هذه الصورة. أما هو يذهب فيسدد عن الآخرين مع وجود مطالبات له، فهذا لا من الشرع ولا من العقل. فالذي يظهر أن هذا الرجل فعل الفعل الصحيح، إذا كان والله عنده زكاة ما حب أنه يستفيد منه هو، ولكن يعطيها لهذه الزميلة اللي وقع الضحية نصب يجوز. أما هو الواجب عليه أن كما أنه جدول ديونه يجب عليه أن يهتم بهذه الديون حتى يلقى الله عز وجل، وليس في ذمته مطالبة لأحد. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء وقت الأسئلة. التقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.